بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي إشكالان في هذا المبحث، وهو أن التكليف متقوم بغرض الباعثية، فلازمه دخل القدرة في المتعلق، أم أن غرض الباعثية مصحح للتكليف وليس مقوما له؟ الإشكال الأول ما ذكره سيد المنتقى قدس سره في الجزء الثاني من المنتقى صفحة 368، وبيانه أن الصحيح أن التكليف لا يقتضي دخل القدرة في متعلقه، وإنما دخل القدرة من باب حكم العقل بلغوية تكليف العاجز. والوجه في ذلك يبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى إن ارتباط التكليف بفعل المكلف إما ارتباط تكويني أو ارتباط جعلي، وحيث لا يعقل أن يكون الارتباط بين التكليف وبين صدور الفعل من المكلف ارتباطا تكوينيا كارتباط الأسباب التوليدية بآثارها، وإلا لزم جبر المكلف على العمل، فلا محالة ارتباط التكليف بفعل المكلف ارتباط بالجعل والاعتبار. وبناء على ذلك فإن الجعل والاعتبار يتصور على نحوين: النحو الأول أن يكون الاعتبار بمعنى اعتبار الداعوية الفعلية أو جعل ما هو داع بالفعل، فمرجع التكليف إلى أن هذه القضية الإنشائية هي داعية بالفعل نحو العمل. النحو الثاني أن المراد بالتكليف جعل ما يمكن أن يكون داعيا أو جعل الداعوية بالإمكان والاقتضاء، لا جعل الداعوية بالفعل. فالنحو الأول لو قلنا به لتم مدعى المحقق النائيني. فإنه لو كان التكليف عبارة عن جعل الداعوية بالفعل بحيث يكون وصول التكليف للمكلف داعيا له بالفعل نحو العمل، فمقتضى ذلك أن يكون متعلق التكليف مقدورا لا محالة، وإلا لا يتصور الداعوية بالفعل نحو فعل غير مقدور. وأما إذا قلنا بالنحو الثاني وهو أن التكليف ليس جعل الداعوية بالفعل وإنما جعل ما يقتضي الداعوية أو ما يمكن أن يكون داعيان وإن لم يكن داعيان بالفعل، فهذا لا يقتضي دخل القدرة في المتعلق. إذ التكليف فيه اقتضاء الداعوية وإن كان المكلف عاجزان، فإن عجز المكلف عن العمل لا يمنع عن كون التكليف مقتضياً للداعوية وفيه إمكان الداعوية، فهذا من قبيل جعل المقتضي مع عدم توفر الشرط أو وجود مانع. فإن وجود المقتضي مع عدم فعلية تأثيره إما لعدم توفر الشرط أو لوجود المانع أمر ممكن، كإيجاد النار من دون فعلية لإحراقها إما لعدم الشرط وهو اقتراب الجسم منها أو لوجود المانع وهو الرطوبة، فوجود المقتضي ممكن وإن لم يكن مؤثران. إذن التكليف يمكن أن يكون موجودا بالفعل وإن لم يكن مؤثرا في المكلف لوجود المانع وهو عجزه عن العمل. فلو كان التكليف عبارة عن جعل المقتضي للداعوية فلا يلزم من التكليف دخل القدرة في المتعلق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الصحيح أن التكليف هو بالنحو الثاني، أي أن التكليف جعل ما يقتضي الداعوية لا جعل ما هو داع بالفعل. والسر في ذلك أنه لو كان التكليف متقوما بالداعوية بالفعل لم يكن للعصاة تكليف، إذ لا داعوية في التكليف بالفعل بالنسبة للعصاة. أو من كان موردا لجريان البراءة، فإن المكلف في فرض الجهل بالحكم والفحص عنه واليأس من وجوده بحيث يجري في حقه أصل البراءة، هنا أيضا لا يكون التكليف داعيا له بالفعل لجريان البراءة في حقه. فلو كان التكليف منوطا بالداعوية بالفعل لتخلف التكليف في مورد المعصية أو وجود الأصل المعذر كالبراءة، وهذا مما لا يقول به أحد. مما يعني أن التكليف في الحقيقة هو جعل ما يقتضي الداعوية لا ما هو داع بالفعل، واقتضاء الداعوية يجتمع مع عجز المكلف عن العمل. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن التكليف بنفسه لا يقتضي دخل القدرة في المتعلق. نعم، جعل التكليف في حق العاجز لغو بحكم العقل لعدم ترتب أثر عليه، ولكن للتأمل فيما أفيد مجال، وهو أن العاجز دافع للاقتضاء أو مانع من التأثير. فلو قلنا بأن العاجز مجرد مانع من التأثير، فحينئذ يمكن القول بأن التكليف تام الاقتضاء، غاية ما في الباب لا فعلية لتأثيره لوجود المانع وهو عجز المكلف عن الانبعاث عنه. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح بأن العجز دافع لأصل الاقتضاء، لا اقتضاء في العمل مع العجز عنه، وذلك بقياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية، فكما أن الإرادة التكوينية أي إرادة العمل لا تعقل مع العجز، أي أن العجز دافع لأصل الاقتضاء ودافع لأصل الإرادة، فلا يتصور تمامية الإرادة مع العجز عن العمل. فلذلك لا اقتضاء للعمل مع العجز عنه، لأن الاقتضاء موجود لكن المانع أعاق فعلية التأثير. فكذلك الأمر في الإرادة التشريعية، فإن الإرادة التشريعية بمعنى الإنشاء بداعي جعل الداعي على نحو الاقتضاء والإمكان، بمعنى أنه متى وصل للمكلف اقتضى داعويته نحو العمل، وإن لم يكن داعيا بالفعل معصيته أو لجريان البراءة في حقه، إلا أن هذا الاقتضاء مما لا وجود له مع عجز المكلف عن العمل، فالعجز دافع للاقتضاء لا مجرد مانع عن فعلية التأثير، إذ لا معنى للتكليف بنظر المرتكز العقلائي، إذ لا معنى للتكليف بالاستهلال في حق الأعمى بدعوى أن العمى مجرد مانع، بل هو دافع أي لا اقتضاء في هذا الخطاب لتوجهه نحو الأعمى، ولا معنى لتكليف المشلول بالهرولة بدعوى أن التكليف تام الاقتضاء، ويتم في الأمر هو معذور لوجود المانع وهو الشلال، بل لا خطاب بالهرولة في حق المشلول. إذن بما أن العجز دافع للاقتضاء، فحتى لو قلنا بأن التكليف عبارة عن جعل ما يقتضي الدعوية، فهو كما يقول المحقق النائيني مما يقتضي دخل القدرة في المتعلق بنفسه، لا من باب حكم العقل بلغوية تكليف العاجز. الإشكال الثاني: إن لازم مدعى المحقق النائيني أو الخوئي الجميع، أي من قال بأن غرض الباعثية مقوم للتكليف وهو رأي النائيني، مصحح للتكليف وهو رأي الخوئي، على كلا الرأيين لازم ذلك أن لا تكليف في التوصليات أو لا تكليف صحيحا في التوصليات، إذ المفروض أن الغرض من التكليف انبعاث المكلف عنه، ولا يعتبر في التوصليات انبعاث المكلف عن التكليف. فإذا كان غرض الانبعاث بالنسبة للتكليف مقوما أو مصححا، إذن إما لا تكليف في التوصليات، أو أن التكليف في التوصليات تكليف لغو باعتبار أنه لا يعتبر في التوصليات الانبعاث عن الباعث. الجواب عن ذلك: إذا قيل بأن التعبدي مقابل التوصلي هو عبارة عن الانبعاث بسبب البعث، فالواجب التعبدي ما يعتبر فيه الانبعاث بسبب البعث، فالإشكال وارد، لأنه بالنتيجة كل الواجبات إذن تعبدية، وما لا يعتبر فيه ذلك فلا تكليف أو لا تكليف صحيح بعبارة أخرى. وحينئذ فالاجتزاء بمثلا لو أمر الإنسان بتطهير المسجد من النجاسة فجرى الماء وطهر، أو قصد أن يغتسل في المسجد وباغتساله طهر المكان، أو أمر بدفن الميت فرمي من أعلى شاهق على الميت فدفنه، فإن الاجتزاء بذلك ليس من باب الامتثال لأنه لا تكليف أصلاً، بل من باب سقوط الأمر لانعدام موضوعه. فلو قلنا بأن التعبدي هو عبارة عن الانبعاث بسبب البعث، إذن وارد الإشكال. أما إذا قلنا إن المناط
في التعبد الانبعاث عن البعث لا الانبعاث بسبب البعث، وفرق بين الأمرين. أو قلنا بأن المناط في التعبد الحيثية الخضوعية، فحينئذ لا ملازمة بين كون الغرض من البعث الانبعاث وبين انحصار التكاليف بالتعبديات. والوجه في ذلك أن هنا عدة صور هي من التوصل لا من التعبد. فإن المكلف إذا وصله الأمر فأتى بالعمل لا بقصد الخضوع ولا بقصد الانبعاث عن الأمر، وإنما لما وصله الأمر كشف الأمر عن وجود مصلحة له في المتعلق، فأتى بالمتعلق لأجل تحقيق المصلحة التي تعود لشخصه والتي كشف عنها وجود الأمر وليس انبعاثا عن الأمر، فهذا من التوصل لا من التعبد. أو أن الأمر بفعل كشف عن حسنه في حد ذاته بغض النظر عن صلته بالمشرع وعدمه، فكشف الأمر برد السلام عن كون رد السلام في حد ذاته فعلا حسنا، فأتى به بداعي حسنه الذاتي لا بداعي أمر الشارع، فهذا من التوصل وليس من التعبد في شيء. أو أنه أتى بالعمل بداعي دفع عقوبة المولى، فإن هذا العبد يبغض المولى ولا يخضع له، ولكن يأتي بالعمل فقط فرارا من عقوبته من دون قصد الانبعاث عن بعثه، فهذا من التوصل وليس من التعبد. أو أنه يأتي بالعمل رياء وشهرتان. إذن في هذه الموارد إن بعث المكلف بسبب البعث ولم ينبعث عن البعث، أو أن المكلف في هذه الموارد حصل له الانبعاث لكن دون حيثية خضوعية، فلا ملازمة بين القول بأن الغرض من التكليف هو الانبعاث وبين انحصار التكليف في التعبديات، أو انحصار التكليف الصحيح في التعبديات. تم الكلام في هذا المبحث، وهنا عدة تنبيهات. التنبيه الأول، إذا قلنا بأن التكليف مشروط بالقدرة فما هو المقصود بالقدرة؟ هل القدرة العقلية أم القدرة الشرعية أم الجامع بينهما؟ إن مصطلح القدرة العقلية والشرعية في كلمات الأصوليين بثلاثة معاني. المعنى الأول أن القدرة الشرعية ما كان التكليف يقتضي دخلها، والقدرة العقلية ما حكم العقل بدخلها، وهذا ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في المقام في محل بحثنا، وهو أنه لو قلنا بمقالة النائيني من أن نفس التكليف يقتضي دخل القدرة في متعلقه، فهذا يعني أن اشتراط التكليف بالقدرة شرعي لأن نفس التكليف اقتضى. وإن قلنا بمقالته هو من أن الذي اقتضى دخل القدرة في المتعلق حكم العقل بلغوية التكليف العاجز، إذن القدرة شنو؟ عقلية، بمعنى أن الطريق لاعتبارها هو حكم العقل لا تكليف المشرع. إذن على هذا المعنى سميناها شرعية سميناها عقلية، هي داخلة في محل النزاع. المصطلح الثاني أن القدرة العقلية ما كانت خارجة عن إطار الملاك، والقدرة الشرعية ما كانت دخيلة في أصل الاتصاف بالملاك، بمعنى أن لا ملاك بدونها، يعني لا ملاك في فرض العاجز. مثلا القدرة على دفن الميت ليست دخيلة في الملاك، دفن الميت ذو ملاك، كنت قادر لو مو قادر هو ذو ملاك في حد ذاته، بينما الاستطاعة المالية دخيلة في اتصاف الحج بملاك حجة الإسلام، أو القدرة على الصوم بمعنى أن لا يكون الصوم معرضا للضرر دخيلة في اتصاف الصوم بالملاك، فهنا تكون القدرة شرعية لدخالتها في أصل الاتصاف بالملاك، وهذه القدرة الشرعية الدخيلة في الاتصاف بالملاك خارج عن محل بحثنا لأنه لا كاشف عنها إلا خطاب المشرع نفسه، وإلا لا دليل عندنا على دخل القدرة في الملاك أو عدم دخلها، فهي خارجة عن محل البحث. محل بحثنا القدرة الخارجة عن إطار الملاك الدخيلة في تحقيقه لا في أصل اتصاف الفعل بالملاك. المصطلح الثالث أن المراد بالقدرة العقلية مقابل الشرعية أن القدرة التي يسلبها الشارع عن المكلف هي قدرة شرعية، والقدرة التي لا ترتبط بخطاب الشارع قدرة عقلية. مثلا المكلف منهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، هنا لا قدرة له على الصلاة في الأرض المغصوبة لأنه لا قدرة له عقلا بل لا قدرة له شرعا، الشارع سلب قدرته على الصلاة في الأرض المغصوبة. أو بناء على أن الأمر بالمهم معجز، عفوا بناء على أن الأمر بالأهم معجز عن المهم في مورد التزاحم بينهما، فعدم القدرة على المهم لأمر الشارع لا لفقد القدرة تكوينا. إذن مرادنا في هذا البحث من دخالة القدرة هي القدرة العقلية، أي القدرة التكوينية التي لا تنسلب بنهي الشارع أو أمره. يأتي الكلام في البقية إن شاء الله بعد التعطيل، ونسألكم الدعاء في هذه الأيام الشريفة الأيام الفاطمية ببركات سيدتنا الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وأبيها وبعلها. وبنيها أن يستغل الإنسان الفرصة في أيام الزهراء عليها السلام شهادة أو ولادة في التوسل بها. فإنه كما ذكر أساتذتنا الأعلام ومنهم السيد السبزواري قدس سره كان يقول أعظم وسيلة مجربة فاطمة البتول صلوات الله وسلامه عليها وآلها. فالإنسان يستثمر هذه الأيام، أيام شهادتها، أيام ولادتها، في التوسل إلى الله تبارك وتعالى في قضاء حوائجه وتفريج كربه ودفع همومه وغمومه بالتوسل بهذه الزكية الزاكية المظلومة المهضومة التي ورد في زيارتها الشريفة امتحنك الله قبل أن زيارة صحيحة السند، زيارة الزهراء عليها السلام تامة المضامين، امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة. فهذه المرأة الصابرة وهذه الصديقة الشهيدة وسيلتنا إلى الله تبارك وتعالى في أن يعطينا الصبر، في أن يعطينا التحمل، في أن يعطينا الإرادة، في أن يفرج عنا ويكشف همومنا وغمومنا بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بعضهم يستكثر تقول والسر المستودع فيها، وهل هناك امرأة تحمل سرا أعظم مما تحمله الزهراء عليها السلام، وهي الحلقة الواصلة بين نور النبوة ونور الإمامة؟ ولولا فاطمة لما خلقتكما. فهذا السر المستودع فيها صلوات الله وسلامه عليها وآلها كفيل بأن يجعلها هي الوسيلة المدخرة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.